العربي الجديد بودكاست.
يبدو صباحا رائعا في اللحظة التي تفتح عينيك. كل ما حولك يبدو مثاليا، الشقة، السيارة، والحي السكني الفاخر، معا تشكل حولك مشهدا باذخا يضعك في مصاف الأثرياء. لكنك أفضل من يعلم أن هذا المشهد الباذخ لا يمثل سوى نصف الحقيقة، فنصفها الثاني يتمثل في قروض مالية مقنطرة تكبدتها في سبيل الحصول على ما سبق، فجعلت نفسك بهذا جزءا من ظاهرة عالمية متنامية اسمها ثقافة الاستهلاك، التي تطال حتى العناوين المنمقة للكتب على أرفف غرفة ضيوفك. فكيف أثرت ثقافة الاستهلاك على القراء ودور النشر؟ وكيف طالت الجوانب القيمية والثقافية في المجتمعات؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. إن الفرق بين الاستهلاك كممارسة طبيعية متأصلة في القدم وبين ما نشير إليه من ظاهرة حديثة تخرج عن طورها الطبيعي يكمن في تحوله، أي الاستهلاك، إلى معيار لجودة الحياة. فاستهلاك أكبر يشير إلى إمكانيات مادية أكبر، وهذه الأخيرة هي مصدر تفاخر أساسي بين البشر. ما تسمى بالثقافة الاستهلاكية، والتي هي وليدة النظام الاقتصادي الرأسمالي، ما هي إلا نتاج بحث الشركات المصنعة المستمر عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها بأي وسيلة ممكنة، وذلك اعتمادا على فهم الرغبات والمخاوف المتجذرة في الطبيعة البشرية، ومن ثم اللعب على أوتارها كالرغبة في الامتلاك والرغبة في التفاخر الاجتماعي، كالخوف من الوحدة والخوف من الشيخوخة. في كتابه الثقافة السائلة يقول عالم الاجتماع الشهير زيغموند باومان إن مؤسس شركة فيسبوك يتغذى على خوف البشرية من الوحدة. هذا ما تشير إليه أرباح شركته التي تقدر بالمليارات. فعبقرية مارك تكمن في إدراكه لمخاوف إنسان العصر الحديث. لكن ماذا عن مهد الثقافة الأول؟ الكتاب يرى مراقبون لصنعة النشر في عالمنا العربي أنه عاد عن الانتشار الكثيف الواضح لدور النشر في السنوات الأخيرة، فإن صبغة رخيصة أخذت تغلب على الإنتاجات الأدبية والفكرية لهذه الدور، صبغة تعتمد في وصولها إلى المتلقي على إثارته واستدرار عاطفته. فالمبرر الأقوى لهذه الدور فيما تعرض للجمهور هو الربح المادي المبني على خدمة الغرائز الأساسية للمستهلك، لا على تبجيل المعرفة وفهم قيمتها. من هنا يمكن فهم ظواهر ثقافية حديثة متفرعة عن المعادلة السابقة، مثل ظاهرة الكتب الأكثر مبيعاً في السوق الأوروبية والأمريكية، فهي كتب، وإن كان منها ما هو استثناء، إلا أنها في الغالب ذات مضمون يغازل الاحتياجات العاطفية لسوق القراء لتحقيق أعلى نسب الأرباح الممكنة لدور النشر. ولا تقتصر النزعة الاستهلاكية في صنعة النشر على دور النشر وحدها كما يقول النقاد، فمن أبرز تمظهرات هذه النزعة لدى المستهلكين من القراء هي ممارسة القراءة كموضة أو تقليع. فإن ذاع صيت عمل أدبي ما على سبيل المثال، تجد هذا الصنف من القراء يسعى لاهثا لقراءته، ليس بهدف التطوير الذاتي، ولكن لينضم بفعله هذا إلى زمرة المثقفين. إننا نتحدث هنا عن صنف جديد من التفاخر الاجتماعي يتعدى الشقة والسيارة إلى أشكال التفوق الفكري، علماً أنه لا يغوص معرفة في هذه الأشكال إلى ما هو أبعد من قشورها الخارجية. هذا الشكل الاستهلاكي من سوق القراء ودور النشر أصبح يؤثر بالضرورة على ما يكتبون، حيث بدأت تتحول اهتمامات الكتاب إلى شهرة تستدعي مفخرتهم وتقوم على تحصيلهم أكبر عدد ممكن من المتابعين الأشبه بالأتباع للتدليل على أهمية ما يكتبون، وذلك على غرار الإيحاء بالأهمية الذي تمنحه أعداد الإعجابات على منشور ما في وسائل التواصل الاجتماعي. تنافس السوق البشرية في الاستهلاك أثار جشع الشركات المصنعة لابتكار وسائل جديدة دوماً للفوز برضا المستهلك وبالتالي زيادة أرباحها. مؤخراً بدأت الأخطار الاجتماعية والقيمية المحدقة الناتجة عن ثقافة الاستهلاك تدق ناقوس التحذير لدى جهات ثقافية على مستوى العالم، فبدأت تتنامى أيديولوجياً مناهضة للنزعة الاستهلاكية، تتمثل في أنشطة مدنية وسياسية مضادة لبروبوغاندا شركات التصنيع العظمى. لكن وإلى حين أن يشتد عود هذا التيار المضاد، يبدو الحل في مواجهة الثقافة الاستهلاكية معتمداً على الوعي الفردي في الغالب. المحاضر في علم الاجتماع بجامعة قرطاج بتونس عبد الحميد العبيدي، أهلا بك.
أهلا أستاذ نجم، شكرا على الدعوة.
في الوطن العربي بتنا نقف وسط مكتبات مغرقة بكتب التنمية البشرية وكيف تصبح مليونيرا وغيرها من الكتب والروايات التي تنشر لكتاب معينين.
فعلا يعني نلاحظ أنه في الوطن العربي فعلا هذه الظاهرة، ظاهرة الكتب يعني التي تعالج مسائل تقريبا يعني مبتذلة وتبعد الناس عن القضايا الجوهرية، ولذلك يعني علاقة مباشرة بما نسميه نحن في العلوم الاجتماعية بثقافة الاستهلاك، وهي ثقافة يعني مرتبطة طبعا بالنظام الرأسمالي الذي يقوم على الإنتاج ويغرق المجتمع بالإنتاج المادي ويدفع الناس طبعا بالوسائل المتعددة ووسائل يعني تكنولوجية حديثة يسخرها من أجل أن يؤثر على العقول وأن يضعف استعمال العقل لحساب استعمال الشهوات وطبعا إشباعها بمستهلكات وبأشياء تكون في صالح السوق وفي صالح منطق السوق. لذلك يعني نعتبر أنه هناك طبعا علاقة مباشرة تقريبا بين منطق السوق، المنطق الاقتصاد، اقتصاد السوق والثقافة، وأصبحت الثقافة مشيئة ومجزأة وأصبحت مبضعة يعني شبه البضاعة تباع وتشترى ولها قيمة سلعية، قيمة سوقية في السوق، ومن هنا كل المواضيع التي تجذب الناس هي تلك المواضيع المبتذلة التي تركز على جوانب سطحية في حياتهم ولا تركز على الجوانب الجوهرية، ومن هنا أصبح المجتمع وخاصة المجتمعات العربية يعني كلقمة سائغة في طبعا لدى تلك الشركات التي تمول تلك دور النشر وفي الاتجاه الذي لا يخدم الثقافة الحقيقية في شيء.
يبدو ارتباطا وثيقا بين الجانبين الثقافي والاقتصادي عند الحديث عن أثر الاستهلاك،
نعم، يعني الارتباط وثيق بين الجانب الثقافي والجانب الاقتصادي، لأن هناك منذ سنوات، عشرات السنين إن صح التعبير، على الأقل في نهاية القرن العشرين وبداية القرن 21، نلاحظ هذا ما كتب وقيل ووقع تحليله تحليلا مستفيضا من قبل الباحثين في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، هيمنة الاقتصاد على المجتمع. وهيمنة الاقتصاد على المجتمع تعني أنه هيمنة كاملة، هيمنة على السياسة طبعا، ولكن أيضا هيمنة على الثقافة والثقافي، وأصبح الثقافي يتقلص لحساب الاقتصادي، وكل شيء يخضع للمنطق الاقتصاد، وحتى الفعل الثقافي وحتى العمل الثقافي الفني الإبداعي أصبح يعني يقيم بمقاييس اقتصادية وبطبعا رؤى اقتصادية بحتة. ومن ثم يعني سيطرة الاقتصاد هي ظاهرة في الحقيقة مرتبطة بسيطرة منطق رأس المال على الدولة والمجتمع. ومن هنا نلاحظ أن حتى الدول والحكومات في سياساتها يطغى على خياراتها وعلى سياساتها العمومية طبعا منطق الاقتصاد، ولا يستثنى من ذلك الجانب الثقافي الذي هو في الحقيقة يجب أن يبقى مستقلا، لأن الثقافة هي المجال الوحيد الذي يسمح للأفراد والجماعات بأن يكون لهم هامش من الحرية، يفكرون بحرية ويبدعون بحرية بعيدا عن كل أشكال الهيمنة. ولكن مع الأسف نحن في زمن تقريبا ذهب فيه البعد الاقتصادي بعيدا في الهيمنة على المجتمع في مجالاته المختلفة، ومن هذه المجالات طبعا المجال الثقافي.
برأيك كيف ينسحب هذا على الجانب الفكري والسياسي في وطننا العربي؟
في تقديري فيما يتعلق بوطننا العربي، الجانب الفكري والسياسي تراجع فيه كثيرا، وخلافا للسنوات مثلا الستينات والخمسينات والستينات وحتى السبعينات وربما حتى سنوات الثمانين من القرن العشرين، كانت فيه هناك حركة، يعني هناك زخم فكري وزخم سياسي طبعا بسبب القضايا الكبرى، ومن هذه القضايا القضية الفلسطينية وكل المراحل التي مرت بها والتي في الحقيقة أثرت تأثيرا مباشرا في الفكر وفي السياسة في مختلف الأقطار العربية، يعني مثلا هزيمة 67، حرب 73، ثم طبعا حرب لبنان، حصار بيروت، وتهجير الفلسطينيين من بيروت نحو بلدان عربية وخاصة تونس. طبعا هناك تأثير كبير يعني على المستوى الفكري، والكتابات التي كانت تكتب في تلك السنوات متأثرة تأثرا مباشرا بتلك السياقات. ولكن اليوم نحن نلاحظ بسبب تأثير وهيمنة الثقافة الاستهلاكية التي ذهبت يعني إلى درجة أن الثقافة تراجعت والإبداع والإنتاج الفكري تراجع، وحتى الفعل السياسي ودور الإيديولوجيات والتشكيلات السياسية والأحزاب وكلها تراجع فعلها وتراجع دورها، وأصبحنا نعيش في وطن عربي تقريبا يعني استوت فيه الأضداد، فلا يوجد فكر حر ولا يوجد عمل سياسي يدفع الجماهير إلى أنها تقوم بدورها كما كانت في السابق. ولكن نحن في فترات سوداء في تقديري بسبب تراجع الفكر وتراجع الثقافة في الوطن العربي، وحتى السياسة دخلها غرباء، دخلها أناس ليس لهم أي تكوين وليس لهم أي هم وليست لهم مشاريع سياسية، وإنما لهم مشاريع وأجندات فردية أو تخدم مصالح أخرى غير مصالح شعوبهم وأوطانهم.
كيف يمكن للثقافة أن تكون رافعة للإنتاج داخل مجتمع مستهلك؟
هذا السؤال مهم جدا، لأنه على عكس ما يذهب إليه رجال السياسة ورجال الاقتصاد بأن الثقافة لا يمكن أن تخدم الإنتاج في شيء، بالعكس ليس هناك إنتاج وليست هناك تنمية حقيقية في المعنى الشامل للكلمة إذا لم تكن هناك ثقافة رافعة لقيم الإنتاج والعمل والإبداع. أنه كل فعل في المجتمع فرديا كان أم جماعيا، كل فعل في المجال السياسي أو في المجال الاقتصادي هو مسنود ومؤسس على قيم ثقافية، وإذا كانت هناك أزمة في الثقافة هناك أزمة في الاقتصاد. وربما في تقديري لا يمكن أن نفسر الأزمات الاقتصادية التي تمر بها عديد البلدان العربية اليوم إلا بأزمة الثقافة والمجتمع. ومن ثم فإن هذه المجتمعات العربية اليوم لا يمكن لها أن تتطور وأن تتقدم وأن تقوم بنقلة نوعية في منظوماتها الإنتاجية والاقتصادية إذا لم تراجع سياساتها الثقافية وإذا لم تعش فعلا إصلاحات ثقافية وعودة للإبداع في الفكر والثقافة وفي الفن، وإلى مراجعة العلاقة بين الثقافي والاقتصادي، بين الثقافي والمجتمعي. لأنه فعلا يعني كما قلنا منذ قليل، حتى في تلك الأزمات وفي تلك الصفحات السوداء من التاريخ حول مثلا القضايا الكبرى مثل القضية الفلسطينية، في تلك كان غسان كنفاني وكان عديد المبدعين يعني في تلك الفترة هم يعني الشعلة وهم القادة الحقيقيين للتغيير، وخاصة أيضا في بلدان مثلا تطورت اقتصاديا مثل العراق لم تتطور بدون أن تكون هناك حركة ثقافية داعمة ودافعة ومحفزة للفعل الاقتصادي بصفة عامة.
عبد الحميد العبيدي، أثريتنا بلقائك،
شكرا لك أخي على هذه الدعوة، وأتمنى أن نتواصل لاحقا.
شكرا لك،
إلى لقاء قريب،
مع السلامة. لدينا في جرور المكتب نسخة من كتاب الثقافة السائلة لزيغموند باومان من ترجمة حجاج أبو جبر، صدرت عن دار الشبكة العربية للأبحاث والنشر عام 2018. يرى باومان البولندي اليهودي المعادي للصهيونية أن مجتمعنا هو مجتمع المستهلكين، وفيه تظهر الثقافة نفسها مثل كل شيء في العالم الذي يعيشه المستهلكون باعتبارها مستودعا للبضائع الاستهلاكية تتنافس جميعها لجذب الانتباه الخاطف المستنزف لدى الزبائن المحتملين. يقول باومان في كتابه هذا إن سمة الاستراتيجية المفضلة في مجتمع المستهلكين باعتبارها الأصح والأسلم هي الاستغناء عن المعايير الصارمة والدقيقة في الاختيار والذوق وقبول كل الأذواق بحيادية ومن دون تفضيل صريح، بمعنى مرونة التفضيلات وآنية الاختيار وانعدام عواقبه. فعلامة الانتماء إلى نخبة ثقافية اليوم في هذه الحالة تتمثل في إبداء أقصى قدرة على التسامح وأقل قدرة على الاختيار، فالتفاخر الثقافي يتألف من إنكار ظاهر للتفاخر، ومبدأ النخبوية الثقافية هو الشراهة التي تأكل كل شيء وتشعر بأنها في بيتها في كل بيئة ثقافية من دون اعتبار أي منها بيتها. أما الآن لنختار صفحة نقرأ منها. إن حياتنا لا سيما عندما ننتقل من أجيال قديمة إلى أجيال أكثر شبابا تنقسم بين عالمين، عالم على الإنترنت وعالم خارج الإنترنت، ولا مفر من التمركز الثاني لحياتنا حول هذين العالمين. ولما كانت حياتنا تمتد بين عالمين كل له محتواه الجوهري وقواعده الإجرائية الخاصة، فإننا نتجه إلى توظيف المادة اللغوية نفسها عندما ننتقل بينهما من دون أن نلاحظ تغير حقلها الدلالي في كل مرة نعبر فيها الحدود، فلا مناص من الاختراق المتبادل. ذلك لأن التجربة التي نمر بها في أحدهما لابد أنها تعيد تشكيل طبيعة القيم والأحكام القيمية التي ترشدنا في تقييم العالم الآخر. وهذا يعني أن ما نقضيه في أحد العالمين لا يمكن وصفه وصفا صحيحا، ولا يمكن استيعاب معناه استيعابا دقيقا، ولا يمكن فهم منطقه ولا ديناميكياته فهما سليما من دون الإشارة إلى الدور الذي يلعبه العالم الثاني في تكوينه وتشكيله. فكل فكرة متصلة بعمليات الحياة الراهنة تنطوي حتما على علامة تشير إلى حياة ثنائية القطب. وهنا نجد أن جوش رودز الذي استشهدنا به من قبل يواصل حديثه كأنه مدفوع بما ينتابك وينتابني من مخاوف، فيقول: سألت أصدقائي على موقع الفيسبوك السؤال التالي: تويتر والفيسبوك وفور سكوير، هل كل هذه الوسائل تمنحكم شعورا بأنكم أقرب إلى الناس أم أنكم أبعد عنهم؟ وقد أثار هذا السؤال إجابات كثيرة، وبدا أنه يمس أحد أوجاع جيلنا. ما هو أثر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في إنسانيتنا؟ فمن الرؤية الخارجية الظاهرية يبدو أن التفاعلات الرقمية باردة وغير إنسانية، ولا أحد ينكر ذلك ولا شك في ذلك إذا كان لنا الاختيار بين أن نحتضن شخصا وأن نستخدم خاصية النكز على موقع فيسبوك. وأعتقد بأن الجميع يتفق على أن الاحتضان ينطوي على إحساس أفضل. ويبدو أن الأفكار المحورية في الإجابات عن سؤالي عن الفيسبوك تتلخص فيما كتبه صديقي جيسون عندما قال: كلما اقتربت من الناس ابتعدت عنهم. وبعدها بدقيقة كتب: ولكن ربما كلما بعدت من الناس اقتربت منهم. ثم أضاف: إنني حائر. حقا إنه أمر يبعث على الحيرة، فنحن نعيش في هذا التناقض الآن، إذ نعيش واقعين متعارضين، فوسائل التواصل الاجتماعي تقربنا وتبعدنا في آن معا. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.